أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث الوضوء. وقلنا في الدرس السابق أن الوضوء مطهر للنجاسات المعنوية الصغرى التي أسميناها بالحدث الأصغر، فالمكلف إذا أحدث بالحدث الأصغر وأراد أن يتطهر منه فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لكن المكلف كيف يتوضأ؟ يعني ما هي كيفية الوضوء وما هي طريقة الوضوء الصحيحة والمعتبرة التي إذا توضأ المكلف على طبقها يصبح طاهراً من الحدث الأصغر وتبرأ ذمته. في بداية مبحث الوضوء سوف نبين هذه المسألة التي هي كيفية وطريقة الوضوء الصحيحة والمعتبرة. الوضوء بملاحظة الأفعال الخارجية يتركب من أربعة أمور. الوضوء بملاحظة الأفعال الخارجية يتركب من أربعة أمور. الأمر الأول هو غسل الوجه، فيجب على المكلف إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل وجهه أولا، والمساحة والمقدار الذي يجب أن نغسله من الوجه في الوضوء من حيث الطول يبدأ من قصاص الشعر الذي هو بداية منبت الشعر في أعلى الجبهة إلى الذقن الذي هو الحنك. أعيد، المساحة والمقدار الذي يجب أن نغسله من الوجه في الوضوء من حيث الطول يبدأ من قصاص الشعر الذي هو بداية منبت الشعر في أعلى الجبهة وينتهي إلى الذقن الذي هو الحنك. وأما المساحة والمقدار الذي يجب أن نغسله من الوجه في الوضوء من حيث العارض هو المقدار الذي يكون ما بين الإصبع الوسطى من الكف والإبهام. الإبهام هي الإصبع الخامسة من الكف والتي تكون غليظة، فالمقدار الذي يجب أن نغسله من الوجه في الوضوء من حيث العارض هو المقدار الذي يكون ما بين الإصبع الوسطى من الكف والإبهام، بحيث إذا فتح المكلف أصابع كفه ومررها على وجهه فالمقدار الذي يكون بين الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه هو هذا المقدار الذي يجب غسله من الوجه في الوضوء من حيث العارض. أعيد، إذا فتح المكلف أصابع كفه ومررها على وجهه فالمقدار الذي يكون بين الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه هو هذا المقدار الذي يجب غسله من الوجه في الوضوء من حيث العارض. وأيضا يجب أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، يجب أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو الأمر الأول الذي يتركب منه الوضوء، وهو غسل الوجه. لذلك يقول المصنف: الوضوء يتركب الوضوء من أربعة أمور. الأمر الأول غسل الوجه، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى يعني الإصبع الوسطى من الكف عرضا، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد. والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل كما بينا. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ جيد. وأما الأمر الثاني الذي يتركب منه الوضوء فهو غسل اليدين، غسل اليدين. والمقدار الذي يجب أن نغسله من اليدين في الوضوء يبدأ من المرفق، يبدأ من المرفق. والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين عظمي الذراع والعضد، المرفق هو المفصل الذي يجمع بين عظمي الذراع والعضد، والذي نسميه في اللهجة العراقية الدارجة بالعكس أو الكوع. فالمقدار الذي يجب أن نغسله من اليدين في الوضوء يبدأ من المرفق أو العكس وينتهي إلى أطراف الأصابع، يعني إلى نهاية الأصابع التي تنتهي بنهاية الأظافر. المقدار الذي يجب أن نغسله من اليدين في الوضوء يبدأ من المرفق وينتهي إلى أطراف الأصابع، يعني إلى نهاية الأصابع التي تنتهي بنهاية الأظافر. وأيضا يجب أن يكون غسل اليدين في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو الأمر الثاني الذي يتركب منه الوضوء وهو غسل اليدين. في المستحبات نعم، لكن تفصيله يأتي في كتاب منهاج الصالحين، الرسالة العملية لسماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف. هناك التفصيل يذكر بعض المستحبات التي يختلف فيها الرجل عن المرأة. الأمر الثاني يقول المصنف: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، بحيث إذا نظر إليك شخص وأنت تغسل يديك يقول أنك تغسلها من الأعلى إلى الأسفل، بحيث إذا نظر إليك شخص وأنت تغسل يديك يقول بأنك تغسلها من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو المقصود بعرفا. الأمر الثالث الذي يتركب منه الوضوء فهو مسح مقدم الرأس، مسح مقدم الرأس. والمقدار الذي يجب أن نمسحه من الرأس في الوضوء لا حد له، أعيد، المقدار الذي يجب أن نمسحه من الرأس في الوضوء لا حد له، فيمكن للمكلف أن يمسح مقدم رأسه بكل كفه، يمكن للمكلف أن يمسح مقدم رأسه بكل كفه، ويمكنه أيضا أن يمسح مقدم رأسه بثلاثة أصابع، وأيضا يمكنه أن يمسح مقدم رأسه بما يسمى مسح عرفا ولو بإصبع واحد، ولو بإصبع واحد. هذا هو الأمر الثالث الذي يتركب منه الوضوء. لذلك يقول المصنف: مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه، ويكفي مسمى المسح ولو بإصبع واحد. الأمر الرابع والأخير الذي يتركب منه الوضوء هو مسح الرجلين، مسح الرجلين. والمقدار الذي يجب أن نمسحه من الرجلين في الوضوء من حيث الطول، المقدار الذي يجب أن نمسحه من الرجلين من حيث الطول يبدأ من أطراف الأصابع، يعني يبدأ من نهاية الأصابع التي تنتهي بنهاية الأظافر، يبدأ من نهاية الأصابع التي تنتهي بنهاية الأظافر وينتهي إلى الكعب، يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعب. والكعب هو المفصل الذي يفصل بين الساق والقدم، الكعب هو المفصل الذي يفصل بين الساق والقدم. فهذا هو المقدار الذي يجب أن نمسحه من الرجلين في الوضوء من حيث الطول، يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعب. وأما المقدار الذي يجب أن نمسحه من الرجلين من حيث العارض، وأما المقدار الذي يجب أن نمسحه من الرجلين من حيث العارض فلا حد له، فلا حد له. فيمكن للمكلف أن يمسح رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعب بتمام كفه، ويمكنه أن يمسح رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعب بثلاثة أصابع، ويمكنه أيضا أن يمسح رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعب بما يسمى مسح عرفا ولو بإصبع واحد، ولو بإصبع واحد. وأيضا يجب أن يكون مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين بالبلة الباقية في اليد اليمنى واليسرى بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى. أعيد: وأيضا يجب أن يكون مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين بالبلة الباقية في اليد اليمنى واليد اليسرى بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى، يعني يجب أن يكون مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين بالماء الذي قد بقي باليد اليمنى وبالماء الذي قد بقي باليد اليسرى بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى. بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى. لكن لو فرضنا أن هذا الماء الذي بقي في اليد اليمنى واليد اليسرى قد جف، لو فرضنا أن هذا الماء الذي بقي في اليد اليمنى واليد اليسرى قد جف قبل مسح مقدم الرأس وقبل مسح الرجلين به، جف قبل مسح مقدم الرأس ومسح الرجلين به، فما هو الحكم هنا في هذا الفارض؟ ما هو الحكم هنا في هذا الفارض؟ نقول إذا كان المكلف عنده لحية، يعني شعر في وجهه، إذا كان المكلف عنده لحية يعني شعر في وجهه، فيأخذ منه ماء بيده اليمنى ويده اليسرى ويمسح به مقدم الرأس والرجلين. أعيد، إذا كان المكلف عنده لحية يعني شعر في وجهه، فيأخذ منه ماء بيده اليمنى ويده اليسرى ويمسح به مقدم الرأس والرجلين. وأما إذا لم يكن عند المكلف لحية يعني شعر في وجهه، كالمرأة مثلا، فإنه يجب عليها أن تعيد الوضوء، يجب عليها أن تعيد الوضوء إذا جف الماء الباقي في يدها اليمنى ويدها اليسرى قبل أن تمسح به مقدم رأسها ورجليها. يجب عليها أن تعيد الوضوء إذا جف الماء الباقي في يدها اليمنى ويدها اليسرى قبل أن تمسح به مقدم رأسها ورجليها. لا يأخذ ماء جديد. إذا أخذ ماء جديد من الحنفية فإن وضوءه يبطل، لابد أن يأخذ الماء من شعر لحيته إذا كان عنده شعر في وجهه. لذلك يقول المصنف: الأمر الرابع مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل بين الساق والقدم، ويكفي المسمى عرضا ولو بإصبع واحد كما بينا. والأولى يعني الأفضل المستحب المسح بكل الكف، مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعب بكل الكف، هذا هو الأفضل والمستحب. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد اليمنى واليد اليسرى، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته ومسح بها، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما، بل لابد أن يأخذ البلة من شعر الوجه لا من الوجه. واضح إن شاء الله الإخوة والأخوات الباقين؟ واضح إن شاء الله. شرائط الوضوء تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.